إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع علوم الحديث ومقدمة ابن الصلاح، النوع 23، معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما تعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. هذا الباب باب يعني جليل جدا، لا بد أن كل إنسان منا يدقق النظر فيه. اليوم لأني متعب جدا وشبه مريض، يعني عندي الجيوب الأنفية ملتهبة جدا، فأنا لا أطيل، لكن سنضع رؤوس أقلام حتى نمشي عليه. يقول: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج برواته أن يكون عدلا. طبعا هو مستقى من شروط الحديث الصحيح، العدل الضابط. فيقول أن يكون عدلا، والعدل هو الخلو من الفسق. العدالة يقصد بها العدالة في الدين، أن يكون دينا، يعني أن يكون خالي من الفسق. والفسق كما عرفه العلماء هو الإصرار على الصغيرة أو فعل الكبيرة ما لم يتب منها. العبد يطلق عليه الفسق إما أن يكون مجلودا في حد، وإما أن يكون قد فعل كبيرة من زنا وقذف وغيبة، لأن الغيبة من الكبائر. وكثير من الناس يعني يستغرب من هذا، حتى أن بعضهم سألني في مسألة النظر إلى الصور المحرمة وغيبة المرء أيهما أشد وأنكى. فقلت: غيبة المرء، فإن النظر إلى المحرم صغيرة من الصغائر، بل تقبيل المرأة الأجنبية صغيرة من الصغائر. وهذا لا يفتح الباب للناس عشان يتجرؤون على معاصي الله. ولذلك قال بعضه: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لكن هذا هو الحق وهذا هو الدين. يعني ابن عباس، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، في قول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فقال: اللمم هو أن يقبل الرجل المرأة الأجنبية. فتقبيل المرأة الأجنبية أصلا من الصغائر، ليست من الكبائر. والنظر إلى الصور المحرمة من الصغائر، لكن الكلام كله على الإصرار. إذ المرء إذا فتح لنفسه الباب على ذلك وتهاون فقال صغيرة، فقد تعظمت عند الله جل في علاه. فالصغيرة هي التي إذا أصر عليها المرء تصل إلى الكبير. والكبائر هي حدها كما بينا قبل ذلك كثيرا، أن حد الكبيرة هي ما ارتبطت بلعن أو بوعيد شديد. يعني لعن الله من آوى محدثا، من أحدث في هذا الدين، من آوى محدثا، من غير منار الأرض، كل هذه كبائر. لعن الله من لعن والديه، هذه كبائر. أيضا إذا أقيم الحد، يعني كان له حد، يعني هذا الحد يدل على الكبيرة، كالزنا سواء كان بكرا أو كان سيبا، فهذا الحد يثبت أيضا أن هذه من الكبائر. فالعدل هو الذي خالف الفاسق، فالعدل هو الذي خرج من الفسق، وهو الذي اجتنب الإصرار عن الصغائر. لكن لا بد أن يقع في الصغائر، ما من إنسان إلا وسيقع في معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، منها وهو زنا العين وزنا الأذن وزنا اللسان. فزنا العين النظر، وزنا الأذن السماع، واللسان الكلام، وأيضا زنا الفم القبل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالعدل هو الذي خلى من الفسق، يعني خلى من الإصرار عن الصغير على الصغيرة، وخلى من فعل الكبائر. وإن فعل الكبيرة فتاب قبلت شهادته وقبلت روايته، كما سنبين الفارق البعيد بين الرواية وبين الشهادة، إذ هم يتفقان ويختلفان، وسنبين بالتفصيل إن شاء الله. فقال: في من يحتج به بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. طبعا ضابطا مقياس ذلك وميزان ذلك ألا يخالف الثقات وألا يكثر في الانفراد لا ينفرد كثيرا، لأن معنى الانفراد معناه أنه إيش؟ أنه يهم، لأنه لم يتفق مع الثقات الذين يحفظون ويضبطون الأحاديث. وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. مسلما هذا شرط كما سنبين بالتفصيل، لكن نحن بنمر إجمالا كما قلت أضع رؤوس أقلام سنسير عليها. مسلما هذا شرط في التحمل أم في الأداء؟ في الأداء ليس في التحمل. ما الدليل؟ أبو سفيان ابن حرب لما روى كلام هرقل الحديث الذي في الصحيح تحمله على الكفر وأداه وهو على الإسلام، وهذا يعني جمهور أهل العلم على ذلك لم يكن بالاتفاق. مسلما بالغا، وأيضا بالغا هنا تحذو حذو الإسلام، بالغا في الأداء لا في التحمل، ولذلك العلماء اختلفوا اختلاف شديد جدا في سن التحمل، هل 5 سنوات؟ هل 7 سنوات؟ هل التمييز؟ هل المعرفة؟ ولذلك البخاري كان يرى أن إذا عقل تحمل، كما قال محمود بن ربيع عقلت مجة، عقلت هذا الشهر عقلت مجة، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، وكان سنه 5 سنوات. ولذلك العلماء أخذوا المعيار هذا قالوا على سن 5 سنوات، وبعدهم قال الذي يميز بين البقرة وبين الحمار، وهذا التفصيل سنأتي عليه إن شاء الله. عاقلا إذ رفع عن أمة الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه، هذا استدلال صحيح؟ نائمون أنتم. عاقلا لما؟ لأننا اشترطنا الضبط والعقل لا يضبط، بل لا يفقه ما يتحمله، ولابد أن يفقه ما يتحمل. سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، قلنا الفسق هو الإصرار على الصغيرة أو فعل الكبيرة. أما خوارم المروءة نقول المروءات أنواع، هي 3 أنواع: نوع يقضح في العدالة، ونوع لا يقضح في العدالة، ونوع مختلف فيه. أما النوع الذي يقضح في العدالة هو ما يذهب بوقار المحدث، مثلا كأن يعني نقول يضحك ضحكات متتالية في مجتمعات تنكر هذا الأسلوب، فهذا من خوارم المروءة. أو أنه يفعل ما يخالف العادات باستنكار من أهل العادات، مثال ذلك مثلا يعني إذا كان أهل البلدة لا يرون أن يسير المرء عار الرأس في عرفهم عار الرأس، فإن عار الرأس أيضا إذا صار في هذه البلدة التي عرفها أن عار الرأس مخدوش المروءة فهو مخدوش المروءة، وهذا لا يؤخذ منه حديث. أيضا إذا كان في بلدة أن الأكل في الشارع أو في الطرقات العامة، أن يطعم في الطرقات العامة ويروه الناس الذين يسيرون أنه يخدش المروءة، فهذا أيضا ساقط المروءة يأخذ منه حديث ولا يأخذ منه علم. وطبعا راحت المروءات مع أهل المروءات، يعني نتكلم على أساس أن هذا علم جليل لابد أن نتعلمه. قد أذكر أن بعض العلماء كان يسقط بعض المحدثين بأمور لو أخذنا بها اليوم لأطحنا بالرؤوس جميعا إلا من رحم ربك، طبعا من الأفاضل الذين فضلهم الله على عباده. يعني عمرو بن عبد الله يدعى عمرو البرق، هذا كان محدث يمني، وأهل اليمن كانوا يطرحونه. لما كانوا يطرحونه؟ هو كان يقرأ، كان يحدث عن عكرمة الذي وثقه البخاري وروى عنه، فلما يطرحونه؟ قالوا لما سألوهم عن جرحه قالوا كان إذا شرب الماء ابتسم. فمعنى هذا كلنا سنضيع المسألة هذه، يعني ما في أحد سيسلم الآن. قالوا طرحوه زكي عبد المعين وغيره، يقول طرحوه أهل اليمن، طرحوه لما طرحوه الجرح، نريد تفسير من الجرح. قالوا كان إذا شرب الماء ابتسم، فلما كان بيشرب يبتسم قالوا هذا قطح في مروءته. وطبعا مع معلوم يعني مشهور جدا رواية البخاري الذي ذهب يأخذ حديثا فوجد المحدث يأكل التمرة على باب البيت فراجع أدراجه بعدما ارتحل شهرا، أو غير البخاري، هي رواية عن غير البخاري أيضا، شهرا ارتحل شهرا ليأخذ منه حديثا واحدة، فوجد يأكل التمر على باب بيتي فرده وراجع. وأيضا يروى أن البخاري ذهب، ما أذكر ما استحضر اسم الراوي الذي ذهب إليه البخاري بعدما قطع أكباد الإبل ليأخذ منه حديثا، فوجده يقول لحماره تعال خذ الحمار، كلما يسير ما يسير، كلما يسير ما يسير، فأخذ هذه القفة هذه وقال للحمار تعاخذ، فالحمار جاء يحسب أن البرسيم ولا الطعام موجود في هذه القفة، فذهب ليأكل فما وجد شيئا. فنظر البخاري فقال: لما فعلت ذلك؟ أما كذبت على الحمار؟ قال: أنا يعني أفعل ذلك ليأتيني، هو ما يأتيني. قال: تكذب على الحمار؟ لا أثق فيك ولا أخذ بحديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما كذب على الحمار، وقال له تعالى هناك طعام، هو يتحايل عليه، ومع ذلك رده ولم يأخذ منه الحديث. فكثير جدا من أهل العلم لم يأخذوا بأحاديث بعض العلماء وبعض المحدثين على الضبط والإتقان الذي اشتهروا به، من أجل أمور كانت هي قاضحة في المروءات، منها مثلا حميد الطويل. حميد الطويل كان كثير من المحدثين لا يأخذون عنه، مع أنه أثبت نسب ثابت البناني، يعني سلسلة قوية جدا حميد الطويل مع ثابت عن أنس، لكن كانوا يطرحونه كثيرا، أنه قالوا كان يعمل عندهم عريفا، تركوا الحديث فقط لأنه يعمل عندهم عريفا، كان هذا قطح في هذه الأونات. أيضا كثيرا ما أخذوا على الزهري، والزهري لأنه جبل من جبال العلم، يعني شاهق جدا، ما يستطيعون عليه إليه سبيلا إلا ما إلا إذا شاء الله جل وعلا. فالزهري كانوا أيضا يعني ينتقصون من أو يأخذون عليه كثرة دخوله على الأمويين بني أمية، وهو طبعا أصلا هم جمع، يعني عمر بن العزيز هو اللي كلفه بجمع السنة ودون السنة، هذا كان له فضل، لكن هم كانوا يأخذون عليه كثيرا أنه كان يدخل على السلاطين. فهذه أيضا كانت عندهم من خوارم المروءة. إذن خوارم المروءة هو فعل شيء من الأفعال التي يعني تقدح في عدالة المرء، إما تستنكر عرفا أو تستنكر شرعا. وقلنا كثرة المزاح وغيره فإنها تقدح هذا، يعني والله أعلم، هذا معروف في كل العصور أن كثرة الضحك وكثرة المزاح فإنها تسقط العدالة وتسقط المروءة. أيضا إذا يعني كان المرء يسير بثياب، هذه الثياب تنكر، يعني ثياب شهرة، ممكن تقدح في مروءته، فالمرء يحرص على أن لا تقدح مروءته. الثاني، النوع الثاني، نوع لا تقدح في عدالة المرء، هي من المروءات لا تقدح في عدالة المرء، أن يبذل الرجل وجهه من أجل الشفاعة. قالوا هذه ممكن أن تقدح في المروءة، وصحيح الراجح أنها لا تقدح، بل هي من الممدوحات، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فهذه لا تقدح في المروءات. قالوا: وخدمة الرجل نفسه، بل خدمة الرجل نفسه رفعة له، وأيضا لا تقدح في المروءة. المختلف فيه النوع الثالث من الأنواع التي تخدش في المروءة أو مختلف فيها عند العلماء. إذا النوع أول قادح، النوع الثاني غير قادح، النوع الثالث قادح في العدالة، وهو الصنائع، صنع يعني المهنة التي يمتهنها المرء في مهن. هذه المهن العلماء المحدثون يرون أن صاحبها انخرمت عدالته، أو من خوارم المروءة، أو سقطت عدالته بهذه المهنة، كالزبال مثلا الذي يباشر النجاسات، الزبال أو الكناس أو الحجام. قالوا هذه أيضا مهنة من المهن التي تقدح في العدالة وتخدش في المروءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الحجام خبيث. وذلك اختلف العلماء هل ثمن الحجام حرام ولا غير حرام، فلا اختلف فيها العلماء. طيب الحجام هذه صنعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتجم أعطى الأجرة للحجام، فهل هذه تخدش في المروءة أم لا؟ بعض العلماء قالوا هذه تخدش في المروءة. منها أيضا، وهذه من العجب بمكان، أنا ما أقول بها، أنا أقول الآن نقلا، قالوا والعمل الذي تكشف فيه العورات، أنه يستديم الكشف وينظر في العورات، فهذه أيضا تخدش مروءته. هذا يدخل في ذلك إيش؟ الطبيب الذي اختتان الطبيب الذي. ولذلك ترى يعني حمزة لما هذا الكافر جاءه، ما استطعت الاسم الآن، وهو يقول: أنت حمزة؟ فقال: أنا حمزة وأنت ابن مقطعة البذور. يعني يقول: أنت تترفع علي ابن مقطعة البذور، يقول ذلك، يعني بيعيروا أن أمه إيه؟ تختتن، فبتختن أصلا، بتختن النساء. قال: يا ابن أم مقطعة البذور. قال الراوي، وكان الراوي هو وحشي، قال: فاختبأت له خلف الصخرة فضربه ضربة كان كأمس الذهب. يعني هو ما أن نزل عليه بسيف حمزة رضي الله عنه ورضاه كان كإيه؟ كأمس الذهب امبارح، يعني خلاص انتهى أمره في وقتها، كان كأمس الذهب. قال: فترقبته ثم ضربت الحربة. وهذا موضوع السير، الغرض المقصود أنه عيره بذلك. فذلك الأطباء كثير جدا من الأطباء في عصرنا هذا يمتهنون هذه المهنة، هم الذين يختنون يأخذون المال. فهذه أيضا العلماء قالوا هذه من خوارم المروءة، وهذه تسقط العدالة. نهيك بقى على مسائل نعم. والمرأة أما ما يشكل علينا ولا يرد علينا أن المرأة الطبيبة التي تختص بأمر النساء، نقول أن العلماء لما تكلموا على أن هذه من خوارم المروءة على الديمومة، على الديمومة مفهوم. وطبعا إذا كان موضع الضرورة فنقول لا تسقط العدالة والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا هذه من المهن التي تسقط عدالة المرأة. طبعا الآن بقى منها الآن من هذا النوع من الأنواع هذه المغني 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 والممثل وإيش والمخرج ولعب كرة القدم مخدوش المروءة، لأنه على الأقل إن كان أصلا بالشرط هذا إحنا نقول إن الفخذ ليس بعورة، لكن هو يقع في معصية ويصر عليها، إذا كان يأخذ بقول الجمهور على أن الفخذ عورة فده يدخل في باب الفسق، يبقى دي من النوع الأول. لكن صحيح أن لاعب الكرة مخدوش المروءة، هو أصلا يأخذ راتب على إيش؟ وذلك الذين حرموا مسألة الكرة حرموها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حاف أو نصل، فهو قال بياخذ إيش بياخذ عليها. حتى كان بعض المشايخ يقول يعني لو الأب الولد في المدرسة سألوه زملاء أبوك بيعمل إيه، فبيقول لاعب كرة. طب إيش لاعب كرة؟ يعني بيرقص، يرقص الناس يعني. فهو كان يعني بيمزح بيسخر من وضع هذا. بس صحيح هذا أيضا ممكن أن يكون من خدش المروءة، والحمد لله الآن ما تجد يعني لاعب كرة محدث، فهو بعيد عن كلامنا، مش ممكن أتجد لاعب كرة محدث. ما يجتمع طلب العلم مع اللاعب، من جد وجد ومن طلب العلا سهرة الليالي. ما تستطيع أن تقول هذا يعني، وتقول أنه أصبح محدثا لاعب مشهور في الكرة، لا يعني هو بعيد عن كلامنا. هنتكلم على مسائل أنه ممكن يطلب العلم ويكون له مهنة يمتهنها كالحجام والحلاق وغير هؤلاء، أيضا من المهن التي تخدش المروءات. قال سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل. طبعا المغفل هو الذي لا يستطيع أن يميز، أو المغفل الذي يحفظ ولا يضبط. أذكر قصة كانت عظيمة جدا. طبعا كان العلماء في الرعيل الأول، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، في الرعيل الأول كان العلماء يرون أن أهل العلم غير القصصين، القصصون همل يعني ما يأتيهم إلا رعاع الناس، أما أهل العلم يأتونهم طلبة العلم. فكان أهل العلم أيضا يقسمون الناس أقسام، اللي في الصف الأول الذين يقرؤون على الشيخ أو الذين يسمعون عن الشيخ فيدونون ويضبطون ما يقول، هؤلاء هم امتيازات، هؤلاء هم أجود طلبة العلم. ثم الصف الثاني ثم الثالث بنفس الترتيب، واللي في الآخر هؤلاء النيام، دول اللي إيش البركة، بركة المجلس هم اللي في الخلف، وهؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم جزاهم الله خيرا، لكن هم بركة المجلس. ولذلك كان الشافعي بعد ما تعلم على الإمام مالك ورحل ليأخذ من علم الأحناف بالحسن ويوسف، فأخذ منهم ورجع، فلما رجع جلس في مجلس مالك فاستحيا منه، فلم يجلس في الصف الأول فجلس في الصف الأخير مع البركة مع النيام يعني. وكان مالك يحذر ويختبر طلبة العلم، فيسأل سؤال لينظر هل في، وده طبعا وإن كان يعيب عليه علينا بعضهم أننا نقطع الحديث في أسئلة، فنقول والله مدرسة طلبة العلم هي الإفادة الكبرى. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة كانوا يفعلون ذلك. عمر لما جمع الناس ليبين فضل ابن عباس ماذا فعل؟ سألهم صح إذا جاء نصر الله والفتح، فسألهم عن الآية، ما أجاب أحد بإجابة سديدة إلا ابن عباس رضي الله عنه، وعرفوا فضله ومكانته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعهم ويسألهم، يعني شجرة أو نخلة يعني تشبه الإنسان، وكما في الصحيحين عن ابن عمر، والإجابة كانت معه. الغرض المقصود كان يحذر يعني يمحص النظر في ذكائهم وعقولهم، فكان يسأل السؤال ما يجيب أحد، يجيبون الذين أمامه يجيبون خطأ، ويأتي الرجل البركة من الخلف يجيب الإجابة السديدة. فتعجب مالك فسأل ثانية ليرى هذا البركة جاءت معه بركة ولا هي طلب علم بحق، فالمرة الثانية والثالثة يصيب هو ويخطئون، فقال ما حق لك أن تكون هناك، يعني مع البركة، ما حق لك أن تكون هناك، حق لك أن تكون هنا. فلما أجلسه في الأمام سأل أين أنت، راح الرجل وما أجاب بشيء، فتيقن أنه بركة بحق، وما كان بركة لكن نظر. فقال له ما لك أسأل ولا تجيب، وكنت أسأل فتجيب، قال ما كنت أنا الذي أجيب، هذا الرجل الذي كان يجيب. يلقنه من الشافعي. فلما نظر مالك فوجد الشافعي فقام من على مكانه وقبله واحتضنه وقال الشافعي، ثم أجلسه مكانه فجلس طيلة النهار الشافعي يمحص النظر مع طلبة العلم في مسائل مالك، ويعني يتدارس معهم في طلب العلم. الغرض المقصود أنهم كانوا يقسمون طلبة العلم إلى مجدين وإلى نيام بركة، فالكلام كله في مسألة الضبط أنه ما يكونش بركة مغفل، يعني هذا هو أهم شيء، وهذا كلامه متيقظا غير مغفل. حافظا إن حدث من حفظه، هنا احنا قلنا الضبط ضبط كتاب وضبط صدر، فإن ضبط الصدر فواجب أن إيه؟ أن يتقن حفظه. طب هل يروي بالمعنى؟ على خلاف العريض والصحيح الراجح الذي تبناه البخاري ومن قبل علي بن المديني وجمهورا من أهل العلم، أن الرواية بالمعنى تصح بشرط ألا يحيل المعنى، يكون عالم باللغة حتى لا يحيل المعنى. حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب المسائل المهمة، مسألة العدالة الراوي، بما تثبت عدالة الراوي، هو أتانا بأمرين اثنين، ونحن إن شاء الله نوسع المقال الأسبوع الذي يلي الحج بإذن الله، نبدأ بما تثبت عدالة الراوي. طبعا هو اشترط شرطين تثبت عدالة الراوي، مما بالاستفاضة الشهرة، يعني كمالك مثلا الشافعي يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ما يوازى وما يدانى، وأيضا بتعديل عدلين ثبتين ثقتين، وأنا يعني سنزيد من هذا الشرط ألا يكون متشددا وألا يكون متساهلا، كما سنبين بأصناف المجرحين والمعدلين، ولذلك قلت أن هذا الباب سيأخذ معنا وقتا إن شاء الله، بأصناف المعدلين والمجرحين، أن منهم من هو متشدد ومنهم من هو متساهل ومنهم من هو وسط، وسنبين طبقة الوسطية كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرها وابن المديني وغيرها لا من الوسطيين، الذين إذا يعني قدحوا لا يقدحون إلا بعلم ولا بتساهل ولا بغلو، والذين إذا وثقوا أيضا يوثقون لا بغلو ولا بتساهل. فإن شاء الله بإذن الله الأسبوع بعد الحج نبدأ في الكلام على بما تثبت عدالة الراوي، ومسائل القواعد التي تليها قواعد الجرح والتعديل، الجرح المفسر وغير المفسر والجرح المبهم، والأصل هل الأصل في الناس العدالة أم لا، وأيضا سنناقش كلام ابن عبد البر أن هذا العلم يحمل كل هذا العلم من كل خلف عدوله، فسنبين أن ابن عبد البر يحتج بهذا الحديث كأنه خبر، يحتج به خبرا لا إنشاء، فيقول كل حامل علم عدل. ما معنى كلامي هذا؟ ها كيف؟ طيب أنا أريد التأصيل العلمي الذي قلته، أنا يحتج بهذا الحديث خبرا لا إنشاء. طيب هذا الشطر الأول، الشطر الثاني أيوة هذا هو، فهو يحتج به خبرا، يعني يقول هذا خبر والخبر لا يدخله إيه؟ الكذب، فكل من كان حاملا للعلم فهو عدل. طب كيف تردون على هذا الكلام؟ هذا هو الواقع يخالف هذا، كثير ممن يحملون العلم وهم أبعد ما يكونون عن العلم وعن العدالة. نعم المهم أنهم كثير منهم لا يعني لا يسمهم الإنسان بالعدالة مع أنهم يحملون هذا العلم، وإن شاء الله التفصيل يكون بعد الحج. سامحونا أنا مرهق جدا، فأردت بس فقط أن أضع رؤوس أقلام حتى ندخل على هذا الباب العظيم.